الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا غفر الله لنا وله وللمؤمنين، الحديث 36. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في السنة: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن غن لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح ذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. قال شيخنا غفر الله له وإسناده صحيح، قاله الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج السنة رقم 96 و1000.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي تعتبر أصلا في نصيحة ولاة الأمور، وهو مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، خصوصا في نصحه وتوجيهه ودعوته إلى الله، ففيه أصل معاملة ولاة أمور ونصيحته. ولهذا بوب له ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب السنة فقال: باب مناصحة ولاة الأمور كيف تكون، يعني كيف تكون مناصحة ولاة الأمور، هل تكون من على المنابر أو تكون بالتهييج والمظاهرات والاعتصامات وغير ذلك مما يفعله الناس اليوم؟ الجواب هذا الحديث. وهذا الحديث إن كان قد وجدت فيه علتان: العلة الأولى بقية ابن الوليد وهو مدلس تدريس تسوية، وقد صرح في السماع في من بعده، لكنه وجد فيه ما ظاهره ليس بالسماع بين شريح بن عبيد ومن بعده، وهكذا كذلك ما ذكر مما ذكره الهيثمي وغيره أن شريح بن عبيد لم يسمع من هشام بن حكيم وابن معن، وهاتان العلتان تجتمعان في علة واحدة وهي مسألة السماع بين شريح بن عبيد وهشام بن حكيم وابن معن رضي الله عنهما. وقد أجاب عن هذه العلة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأنه قد وجد لهذا السند متابعات، بل وللحديث متابعات أكثر من ذلك وشواهد كثيرة، وقد كان هذا الحديث محل توقف بسبب هذه العلة، وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى ينبه على الضعف الذي في هذا الإسناد، لكن الظاهر والله أعلم أن طرق الحديث أكثر من أن يتوقف فيه بمثل هذه العلة، بل للحديث كذلك شواهد من فعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم خلاف شواهد هذا الحديث الكثيرة. ففي صحيح مسلم في قصة أسامة بن زيد حين ذكر له بعض الناس أمر عثمان وعدم مناصحته فقال لهم: أو كلما ناصحته ذكرت ذلك لكم؟ وأراد رضي الله عنه أرضاه أن مناصحته تكون بالسر ولا تكون بالعلن، حتى قال رضي الله عنه أرضاه: والله ما أكون مفتتح باب فتنة أو قال باب شر. فجعل المناصحة بالعلانية هي من افتتاح باب الفتنة، وهي من افتتاح باب الشر. ولهذا ذكر العلماء أن من طوائف الخوارج من يخرج على ولاة الأمور بالمنابر، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ومن قبله ابن حزم وغيره من أهل العلم، فإن ذلك نوع من أنواع الخروج. وفي المناصحة العلنية مفاسد، فمن مفاسدها أولا أنها سبب لعدم الثقة بأهل العلم
وسوء الظن بهم وكرافتهم، لأن في ذلك تشهير بولاة الأمور
وذلك موجب للبغض والكراهية. هذا إذا نقلت النصيحة على الوجه الصحيح، فكيف إذا نقلت النصيحة على غير الوجه الصحيح؟ وهذا هو الغالب من وسطاء السوء الذين ينقلون الكلام على غير وجهه ويريدون الإفساد لسوء الدين وللتملق والتزلف بالباطل والكذب والبهتان، فإن هذا يورث مفسدة أعظم من الأولى. ومن مفاسده كذلك تهييج الشعوب وفتح باب الشر وكذلك حصول الفتنة بين الراعي والرعية، لأنه قد توجد بعض المنكرات هي منكرات لا تقتضي الخروج على السلطان، لكن مثل هذه المناصحات العلنية تورث البغض العام والتسخط العام والكراهية مما يكون فيها نزع يد من طاعة. فعند ذلك لا تسأل عن المفاسد التي تعم المجتمع، ليست فقط في ذرائع ووسائل ووسائط الخروج على السلطان، بل كذلك بإفساد الأمن الذي يكون في المجتمع، لأنه يكون تسخط عام. فلا يعمل أحد بالطاعة، إن كان موظفا فهو يخون في وظيفته، لأنه يرى أن السلطان قد صار الناس يشهرون بعيوبه، فهو يبدأ ينزع يد من طاعة. وإن كان كذلك من الجند فإنه تسول له نفسه بالخيانة. وهكذا تعم هذه المفاسد المجتمع حتى يخسر الناس الدين والدنيا، بمثل هذا. وفي هذا كذلك مفسدة أخرى، وهو فتح الذرائع لأعداء هذا الدين للتطاول على بلاد المسلمين. ولا شك أن الحاكم المسلم الظالم خير من الكافر العادل، كيف إذا علم أنه ليس بعد الكفر معصية، ويجهل الدين والعقل والشرع والفطرة من ظن أنه يجد العدل عند كافر، وهكذا كذلك من مفاسده عدم انتفاع هؤلاء المنصوحين بالنصيحة، لأنه أراد بهذه النصيحة انتفاعهم بها، وفي الحقيقة لا ينتفعون، لأنها بالغالب لا تصل إليهم سليمة بل تصل مشوهة. وإذا وصلت سليمة فإن الكبر وكذلك عزة النفس تمنع من قبول مثل هذه النصيحة، وغيرها من المفاسد الأخرى الكثيرة. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة في مناصحة ولاة الأمور أنها لا تكون بالعلن بل تكون بالسر. إن استطاع أن يدخل عليهم كما سبق من دون فتنة على دينه ولا على دنياه دخل عليهم وناصحهم، وإن لم يمكنه ذلك أرسل إليهم الكتب، كتب كتابا أو رسالة فيها مناصحة بما يرى أنه يجب المناصحة فيه. وأخيرا ننبه هنا بتنبيه أنه لا يعني عدم مناصحتهم على الوجه العلن عدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، فبين المسألتين فرق. المنكر ينكر لكن من دون أن يقال فعله فلان، والمأمور به من المعروف يؤمر به لكن من دون أن يقال فلان ينهى عنه. فأنت تنهى عن الربا وتنهى عن الخمور وتأمر بالصلاة وتأمر بالصيام وتأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك وغير ذلك مما علمت من دين الله جل وعلا، لكن ليس بلازم أن تقول المسؤول الفلاني فتح بنكا في المكان الفلاني، أو أن المسؤول الفلاني فتح فندق واستدعى عاهرات من البلد الفلاني، أو أن المسؤول الفلاني أدخل الخمور وأعطى رخصة وإذن لفتح محل الخمور في المدينة الفلانية، ليس هذا مما فيه مصلحة، لكن حذر من هذه المنكرات وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذا بإذن الله تعالى لا يسبب مفسدة، وهو مما أوجبه الله جل وعلا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله، وغيرها من الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.